ونحن رب العالمين. أما سيد الخلائق ومدبر صيونهم الذي لا يستغنون عنه طرفة عين، وكل من يدبر الامور ويصرفها تقول يا رب له ربا، يرمد هذه سياسه الامور وتدبيرها تقول يا رب فلان رب هذا الحي، يعنينا انه الذي يدبر صيونه. وهو نعم المعروف في كلام العرب، ومنه قول علقمه بن عبده السليمي: وكنت مرا على عبدتي ليس عبادتي، وقبلك ربتي فجئت ربه، معنى ربك يربه اي كاتسليم كاتس وميل تسليمه قبلك. وهذا معنى معروف في كلام العرب، تقول العرب ربه يربه يا كاتسه وجبار شانه. وقد عرفت في السيره انك فعلت له ميه بن خلف طلب من النبي الهدى يموت في نفسه، واستعار النبي منه بعد السلاح وجهه، وحضر مع النبي رفيق حنين، وكان معه رجل اخر. فلما وقع بالمسلمين ما وقع حيث صلوا الصبح في غنيه الصبح، تبقى بقيه من الغنم ينحدروا في وادي حنين، ويجدوا ما يتبنى عوف النصري الذي لهم هواجم بنجر من مبارك وادي حنين، وسد عليهم سده رجل واحد يمضي غفله حتى كانت الرماح والسهام كانها مطر تزعزع الريح. ووقع بالمسلمين ما وقع حيث قال الله: ويوم حنين اعجبتكم كثرتكم ولم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وعند هذا قال ذلك الرجل الذي مع صفوان: الان بطل سحر محمد صلى الله عليه وسلم، يظن ان الهزيمه ستستمر وان هواجنا يغلبون ويملكون. وقال له صفوان بن اميه: ووعدني في ذلك الوقت بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لي ذلك الرجل: اسكت ربك، لان يردني رجل من قريش احب اليه من ان يردني رجل من هواجن. قوله يردني يعني يسودني فيسوسني ويدبر شؤوني على عقلهم على الرب، والرب الحقيقي الذي يدبر خلائق الخير هو خالق السماوات والارض جل وعلا. لا تقع في الدنيا تحريكة ولا تسكينة إلا بمشيئته وتدبيره. والعالم يطلق على أهل السماوات وأهل الأرض وما بينهما، بالعالم اسمه ما سوى الله. وقد دلت آية من سورة الشعراء أن العالمين شامل لأهل السماوات والأرض وما بينهما، حيث قال الله: قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وهذا معنى قولي: والحمد لله رب العالمين
ورب العالمين.
إذا أنتم من أخر الله سمعكم وأخبركم وختم على قلوبكم أن العرب تطلق أرائك بمعنى أخبرني، وتستعملها استعمالين إذا جعلت معها الكاف كقوله أرائكك أو أرائككم لسمت التاء الفتح، وكانت الكاف تتغير بحسب تغير المخاطب، وإذا حذفوا منها الكاف كانت التاء تتغير بحسب تغير المخاطب وهي معناها أخبرني. والمحققون من علماء العربية أنها مع تحويل معناها إلى أخبره أنها تخرج مفعول، وهي ومفعولها بمعنى أخبرني عن كذا. وعليه فقوله هنا: إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، المفعول الأول قل أرأيتكم أخبروني، المفعول الأول أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله من هو الذي يأتيكم بها. فالمفعول الأول هو في قوله أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله من هو الذي يأتيكم، bir mühürlü sahip cümle. Öyle mühali hidaye, tehdidin bil halal. Ve'yehu emmallaha celle ve ala, a'tahum halihi l'uyum, elleti yukfirun ebiha, ve'ayuhu l'alam, elleti yukma'un ebiha, ve'ayuhu l'kulub, المستميلة على العقول التي يفهمون بها وهذا أعطاه لهم ليجل أن يعتبروا هذه النعم فيذكروا لمن من بها فيطيعوا كما قال وجعل مثل الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون سواء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تذكرون أي لأجل أن تشكروا له هذه النعم فتطيعوا كأنه يقول لهم هنا هذه النعم الجلائل التي أنعمت بها عليكم من هذا البصر الذي تبصرون به والسمع الذي تسمعون به والقلب الذي تفهمون به منحتكم إياها لتشكروني وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون مما كفرتم لعمي أخبروني من أنا أخذت لعمي وسلبتها منكم فتركتكم عميا بعد الإبصار وتركتكم ثم بعد السماع وتركتكم لا عقول لكم بعد الإدراك فصرتم لا بصر عندكم تنصرون به ولا سمع تسمعون به ولا عقل تفهمون به من هو الذي يقبل أن يرد عليكم هذه المرافع ويجعلكم تسمعون وتبصرون وتفهمون المعنى لا أحد يقدر أبدا على ذلك إلا الله وحده يعني مما كان إنعام الله عليكم بهذه المغابة وقدرته على سلب إنعامه عنكم بهذه المغابة ما كان ينبغي لكم أن تتمردوا وتذكروا وتكرهوا نعمه جل وعلا فيما يسقطه وهذا في الحقيقة أمر يعرق منه الجبين ويحزن منه من له عقل إن الله مع عظمته وجلاله وكماله يمن على الواحد منه مع بعض المسكين وحقارته ويمن عليه بهذه النعم ويفتح له هاتين العينين بهذا الرجل على هذا المسلم الجميل الغريب ويعطيه هذا السماع ويعطيه هذا العقل ثم يصرف هذه النعم بما يسخط خالقه جل وعلا هذا امر فهو يعرق منه جبين العاقل ويستحيل من له عقل وهذا معنى قوله أرأيتكم أرأيتم أخبروني أيها الناس إن أخذ الله سمعكم بأخذه السمع يجهل أحدهما أنه يأخذ الأذن بحاستها ولا يترك لها أثرا ويأخذ العين حتى يترك الوجه مطموسا كما قال من قبل أن مطموس يده أن فنردها على أدبارها الوجه الثاني أن المعنى أنه يأخذ حاسة الإبصار والسمع والعقل وإن كانت الجوارح باقية لأن كرة العين لا نزع منها الإبصار لا فائدة فيها وفي المرور لا نزع منه السمع لا فائدة فيه أيام الإبصار معروفان وقوله من إله غير الله من مبتدا وإله خبر وغير الله نعت بالإله وارجعوا في قوله ياتيكم به في محل النعت هيدا من اله غير الله يرده عليكم وقوله في هذه الايه الكريمه سؤالان عربيان معروفان احدهما ان الله هنا افرد السمع وجمع الابصار والقلوب حيث قال ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم وجمع الأبصار وجمع القلوب وأفرد السمع ولم يجمع وهكذا في سائر القرآن يجمع ما يصير مع السمع ويفرد السمع ولا يجمعه في القرآن السؤال الثاني أن الله ذكر أشياء متعددة بقوله إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم ثم رد عليها بني آدم واحد بقوله من إله غير الله ويتكم به بدليل من يذكر المهم هذان السؤالان العربيان في هذه الآية الكريمة والجواب عنهما معروف من لغة العرب أما الجواب عن الأول وهو إفراد السمع في سائر القرآن بعض علماء العربية فيه وجهان السمع مقدر، لأنه مقدر سمعه يسمعه سمعه، إلى أبيه ورعاته في المقدر، ألزمت الإفراد والتوصيل، كما قال ابن مالك في الخلاصة، ورعاته بمقدر كثيرة، فالتزم الإفراد والتوصيل، وقالوا لأجل هذا لم يجمع السمع في القرآن أبدا. الرجل الثاني هو ما تقرر في علوم العربية أن المهرج إذا كان اسم جنس، كل مهرج هو اسم جنس، من الأساليب اللغات العربية أن يطلق مهرجه مرادا به الجمع نظرا إلى أن أصله اسم شامل للجنس، وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب في حالاته الثلاث، أعني بقوله في حالاته الثلاث أن يكون مذكرا وأن يكون معرفا بالألف واللام وأن يكون مضافا، ومن أمثلته في القرآن أنه مذكر إن المتقين في جنات ونهر يعني وأنهار، بدليل قوله فيها أنهار من ماء غير آسن الآية، وكقوله اجعلنا للمتقين إماما يعني وإلا، وكقوله إنا نخرجكم طفلا يعني أطفالا، وكقوله مستكبرين به سامرا يعني سامرين تهجرا، وكقوله جل وعلا وإن كنتم جنودا فطهروا يعني وإن كنتم جنودنا وأجرابا، وقوله وحسن أولئك رفيقا أي رفقا، وإن تبن لكم عن شيء منه نفسا أي أنفسا، والملائكة بعد ذلك ظهور مظاهرون وهو كثير جدا. ومن أنزلته بالقرآن هو أنه معرف قوله جل وعلا يتهمون بالكتاب كله يعني بالكتب كلها، بدليل قوله وكتبه ورسله، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقوله يدعى ربك والملك يعني الملائكة، بدليل قوله صفا صفا لأن الملك الواحد لا يكون صفا صفا، وكما يدل عليه قوله في البقرة هل يأمرنا إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وكقوله فيه من بقيه يكون الدهور يعني الأدبار، بدليل قوله فلا تولهم الأدبار، وكقوله أولئك يجزون الغرفة يعني الغرف، بدليل قوله لهم غرف من فوقها غرف من مبنية هم العدو يعني الأعداء، وهو كثير جدا. ومن أمثلته يلف المثال قوله في الأحوال الذين يخالفون عن أمره أي أوامره، وقوله وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله، وقوله وإن عملتم مفاتحها أو صديقكم أي أصدقائكم، وهو كثير في القرآن واستخفيت به في كتابه، يقول إن اسم الجنس إذا كان محرفا يوجد قصد الدفع به بقلة، ونحن نقول بتشبه القرآن واللغات العربية هو بكثرة، حتى ما قاله الشيخ عمرو السيبوي رحمه الله وهو كثير في كلام العرب. ومن أمثلته في كلام العرب ما أنشده السيبويه في كتابه من قول علقمة بن عبدة السميمي بهدية الحسرة فأما عظامها جديد وأما جلدها فقليل يعني وأما جلدها فقليل، وأنشد له أيضا السيبويه قول الآخر كلوا في بعض بطنكم وتعسوا فإن زمانكم زمان خميص، أنشد له آل البيتين فقط وهو في كلام العرب كثير. ومنه قول العقيل بن علفة المرهم وكان بني فزارة تسرع عنه وكنت لهم كسر بني الأخيرة يعني بقوله سرعا سرع أمان. ومنه قول العباس بن مرداس السلمي وقلنا أسلموا إنا أخوكم وقد سلمت من الحال الصدور يعني إنا إخوانكم. ومنه قول جهور يا أباؤنا يا أبوك عبدوا أبانا المقرفات من الغراب يعني يا آباؤك. ومنه قول قعنب بن أم صاحب ما بال قول صديق ثم ليس لهم عقل وليس لهم دين ويسلموا، قال ما بال ما بال قول صديق يعني أصدقاء. ومن آية المعنى بنفسه قول جرير قال نسبنا الآيات المركمين قلوبنا بأعين أعدائهن صديق يعني وهن صديقات. ومن آية المعنى قول الآخر يا عائلات لا تسبنا ملامة إن العوائل ليس لي بأمير وهو كثير جدا يرقص التلهيب وعلى هذا خرج بعضهم السمع لأنه اسم جنس اطلق ووجد في الجهل كما بين الله وراءه في القران وفي روايه العرب. الجواب الثاني عرض الدليل دليل ممكن المفرد الى اشياء متعاطفه حيث قال إذا خلى الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير إلهيتكم به. إجاب عنه بجوابين، أحدهما أنه أن قوله به أي بما يكفر أي بما تستوي المخلوق، وهذا معروف في كلام العرب. ولما قال رؤبة بن الحجاج في رجفيته القافية المشهورة قال فيها خطوط من سواد وجبر كأنه في الجلد كيل علماء. فقال له واحد لما قلت كأنه بالإفراد، إذا كنت تعني الخطوط لا بد أن تقول كأنها، وإذا كنت تعني السواد والبلق لا بد أن تقول كأنهما. قل وإن قلت كأنه بالإفراد، قال له كأنه وما يخر. الوجه الثاني هو ما عرف في القرآن وفي لغة العرب أنه قد تكون متعاطفات، سواء كانت متعاطفات من دواب أو متعاطفات من دواب أو متعاطفات من دفاع، ويرجع الدليل على واحد منها ويكون له تكون الأخر مفهومة من ذلك، لأنه لما رجع على واحد فهم أن الباقي مفهوم. وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب، فمن أمثلته في القرآن في العطف بأن وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وقال جل وعلا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يعلم بالإفراد. وقال جل وعلا لمثل هذا وإذا رأوا تجارة العلم وانفضوا إليها فرده من التجارة دون الله وفهم منه أن الله كذلك يرد إليه ربا، مع أنه ربما رجع لهما مع كقوله إن يكن عليا أو فقيرا ظل هو أولادهما هو في العطف بالواو كما هو كثير جدا. ومنه قوله انه ينفقون ويعدون الفضه ولا ينفقونها، وقوله يستعينون بالصبر والصلاه وانها، وقوله جل وعلا والله ورسوله احق ان يرضوا، وقوله جل وعلا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. هو كثير في كلامه في القران ومن امثلته في كلام العرب قول نادر في مبيان وقد اراني ونعم الله يلم بها والدهر والعيش لم يهمل في مراري ولم يقل لي ان يهمما. وقول الاخر ان شرح السباب والسعر الاسود ما لم يعاق كان جنونا ولم يقل ما لم يعاق. هذا كثير في كلام العرب ومن امثلته في المتعاطفات بالفاء قول امرئ القيس في معلقته فتي بحظ المقرات لم يعفر اسمها ترد الضمير على احدهما. وهذا كثير في كلام العرب واظهر يظهر البعير أن المعنى من إله غير إلهيتكم به أي بما يصير مما أخذه الله منكم. وقوله جل وعلا لا فارض ولا بكر حوال بين ذلك أي لا بكر منكم ولم يقل ذلكما ولا غيره. قول ابن الزبير إن بالسر يوم الخير من نجاة وكلا ذلك يظهر وقدر حوى معروف في كلام العرب. وهذا معنى قوله من إله غير هذه الآية الكريمة من دليل كل مسلم أن يعتبر بها ويعلم أن الله شق له في يده عينين وصبغ له بعضهما بالسبر الأسود وبعضهما بالسبر الأبيض وأعطى إليهما كيسا من جفون وجعل لعينه شحنة لي لا يجسس الهوى وجعل ماء عينه ملحا لي لا تكون الشحنة وجعل له عقلا وهذا العقل الذي يميز به بين الاشياء ويجعل به هذه الافعال الغريبه العجيبه واعطاه حاسه السمع كل هذا اعطاه له ليزيل هذه النعم بما يرضي ربه جل وعلا. فلا ينبغي منه ولا يفلغ به ان يستعين بنعم ربه على طاعه على معصيه خالقه جل وعلا. فلا عمل لا يليق بعاقل ثم انه يلاحظ قدرة الله وعظمته وجلاله وأنه قادر على أن ينزع منه السمع والبصر والعقل فيتركه في الجماد لا يسمع سوى ولا يبصر سوى ولا يعقل سوى فلا مرجع له إلا الله يزيل ذلك عنه. ولذا قال من إله غير إلهيتكم به ثم إن الله عجب نبيه من جراءة الإنسان وجهله وإعراضه عن الحق مع فقره وحاجته وفاقته إلى ربه جل وعلا، فقال له انظر كيف نصرف الآيات، معنى تصريف الآيات هو نقلها من حال إلى حال بأسانيد واضحة بينة، وتارة يعني بالوعي، وتارة بالوعي، وتارة بالابتلاء بالسراء، وتارة بالضراء، بأنواع مختلفة من جهات مختلفة. ومع هذا مما هم يقبضون بعض المحققين من العلماء يقولون انهن في هذا المكان ان عالي الاستبعاد، وان التراحم هن بهم ان عالي الاستبعاد، لانه يستبعد عند العقول السليمه ان يكون الله مع عظمته وجلاله ومع ما يحسن به الى الانسان يصرف له الايات، ومع هذا هو يقبض ان يحب، ومعنى قوله يقبضون ان يعرضون ويسدون. العرب تقول صدف عنه يقبض صدفا وصدوفا اذا عرض عنه يمان، وصدفه تستعمل استعمال تستعمل متعديه للمفعول، تقول صدفته عن صوته اي صدفته عنه حتى عرض عنه، وتستعمل لازمه صدف فلان عن كذا اذا عرض عنه، وهو معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول ابن رواحه عجبت لنصف الله فينا وقد بدا له صدفنا عن كل وحي منزل صدفنا اي عيادنا. ومن هذا المعنى قول ابن الرقاع يمدح نصفه قال اذا ذكرنا حديثا قلنا احسنه، وقلنا عن كل شيء من تقاصده جمع صادفه اي معرضات صادات عنه. وهذا يستبعد لانهن هنا للاستبعاد كما حققه بعض العلماء، لانه يستبعد مما صرف له خالق الايات وبين له اوامر البيان، يستبعد منه بعد هذا الاعراض والسجود عن الله جل وعلا. ومن اتيانهن للاستبعاد قول الشاعر ولا يكشف غماها الا ابن حره يرى غمرات بيته ثم ياخذها ثم يفورها عنه، ولا يكشف غماها الا ابن حره يرى غمرات بيته ثم يفورها، لان من عاين غمرات البيت يستبعد منه اقتحامها والوقوع فيها. وهذا معنى قوله انهم يصبحون يقول بوسة أو جهرة أو دينا أو نعارا. وهذا التفسير ليس كما ينبغي، بل التحقيق أن معنى بوسة أي أتاكم العذاب في حال كونه باركا أي مفاجئا من أن تعلمونه بأسباب ولا علم لكم به. وقوله جهرة أتى أن يكون العذاب بعد أن تعاينون أسبابه وترون أوائله حتى يقع بكم جهرة عيارها وأنتم تنظرون إليه. هذا التحقيق في الفرق بين البركة والجهرة هنا. إن أتاكم عذاب الله مفاجئا من غير أن يتقدم لكم به علم أي جهرة، بأن عاينتم مبادئه ورأيتم عيون نزوله حتى يقع جهارا وأنتم تنظرون. هل يهلكه الا القوم الظالمون؟ هذا الاستهلاء، هذا الاستفهام بمعنى النفي، والذي جاء مقابلا به الله التي تقابل النفي، والمعنى ما يهلكه الا القوم الظالمون الكافرون. وفي الآية سؤال معروف هو أن العذاب إذا نزل جاء بالأحاديث الصحيحة أن العذاب إذا نزل بقوم كفار سمد من المسلمين. وهذه الآية تبينت أنه لا يهلك إلا القوم الظالمون. أجيب عن هذا بأن العذاب ليس من وأهلك فيه وأهلك من هو معهم، أن هذا الهلاك تنفس الله، وأنه يبعث يوم القيامة بنعمة من الله ورحمة ويجوه. وقال بعض العلماء لا يتعين هذا كما دلت عليه قصص الرسل، لأن الغالب أن الكلام في الأمم والرسل، والقرآن قد قص علينا أن كل أمة علم الله أن الهلاك سيأتيها أما ظهر نبيها ومن معه فخرجوا منها ونزول كما قال ونبينا وكرى انه نبدا عود بقوله برحمه من الله ونبينا عود والذين امنوا معه برحمه من الله ونبيناهم من عذاب الهدي فلما جاء امرنا نبينا شعيبا نبينا صالحا الى ان ذلك مما جاء مفصلا في الهلاك وهذا يبين معنى قوله هل يهلكوا الا القوم الظالمون نرجو الله لنا ولكم جميعا ان يوفقنا للعمل بما في كتابه اللهم وفقنا للعمل بهذا القران اللهم انفعنا بما فيه من الايات والذكر الحكيم اللهم لا تزغ قلوبنا عما فيه من الهدى اللهم اجعله شافعا فينا ولا تجعله حجه علينا اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
على النبي صلى الله عليه وسلم
يقولون تربت أنزل علينا كثيرا من الأرزاق من خزائن رزقه وأن يعلمنا بالغيب لنستقي ما يضر ونجتنب ما ينفع ومما اقترحوا إنزال الآيات كما في قوله في هذه الآية السابقة وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه وقد بين الله بعض اقتراحاته في سور من كتابه وقوله في سورة بني إسرائيل وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب لتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تسقط السماء علينا كما أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تكون بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قال الله له قل لهم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وبين في آية الأنعام هذه أن الله ما أرسل المرسلين لتكون بيدهم خزائن السماوات والأرض أو يكونوا ملائكة أو يقترح عليهم من شاء كل ما شاء من التعنتات لا ليس الأمر كذلك وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنيرين لا لأن تكون بأيديهم الخزائن ولا ليكونوا ملائكة ولا ليقترح عليهم كل متعنت ما شاء أن يقترح عليهم لا وما نرسل المرسلين صيغة الجمع في قوله نرسل للتعويل والمرسلين جمع المرسل والمراد بهم هنا المرسلون من بني آدم مع أن المرسلين يكونون من الآدميين ومن غيرهم كالملائكة كما يأتي في قوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقوله إلا مبشرين ومنذرين حال وقوله ومنذرين حال معطوفة على حال والمعنى ما نرسلهم إلا في حال كونهم مبشرين ومنذرين وقد حلف هنا معمول البشارة ومعمول الإنذار وتقديره إلا مبشرين من أطاعهم بالجنة وما عند الله من الخير ومنذرين من عصاهم بالنار وما عند الله من المكان وحلف المفعول والمتعلق لدلالة الكلام عليهما وقد قدمنا غير ما مر أن المبشر في غائب التبشير والتبشير والبشارة هو الإخبار بما يسر قال بعض العلماء سمي الإخبار بما يسر البشارة لأن الإنسان إذا سمع خبرا يسره أثر ذلك في دمه فجرى دمه جريانا من البشارة فظهر أثر ذلك على بشرته ومنها قالوا سموها بشارة والبشارة أغلب ما تطلق على الإخبار بما يسر خاصة وجاء في القرآن العظيم إطلاقها على الإخبار بما يسوء كقوله فبشرهم بعذاب أليم والعلماء الذين يقولون بالمجاز في القرآن معلوم انهم يسمون مثل قوله يبشرهم بعذاب اليم يجعلون على النوع الاستعاره العناديه والاستعاره العناديه عندهم يقسمونها الى تحكميه وتمليحيه كما هو معلوم في ذم الذنب. ومن منع المجاز في القران من العلماء هو الذي نرى انه الاصل يقول على اسلوب من اساليب اللغه العربيه فالعرب يستعملون البشاره غالبا فيما يسر وربما استعملوها فيما يسوء اذا دلت على ذلك قرائن تفهمه وكل اسلوب من اساليب اللغه العربيه. ومعلوم عن العرب انهم يطلقون البشاره نادره على الخبر بما يسوء ومن اطلاق البشاره على الخبر السيء قول الشاعر وبشرتني يا سعد ان احبتي جفيني وقال الود موعده الحشر وجفى الى حبه امر يسوء وبشاره به بشاره بسوء. ومن قول الاخر يبشرني الغراب ببين هذه وقلت له وسلتك من بصيري هذا اسلوب عربي معروف وعلماء البيان يسمونه نوعا من انواع المجاز ونوعا من انواع الاستعاره يسمونه الاستعاره العناديه كما بينا اقسامها عندهم والقصر في قوله وما نرسل المرسلين الا مبشرين هو الذي يسميه البلاغيون قصرا اضافيا لانه يرسلهم باحوال اخرى طيبه من تعليم الاداب والمكارم وغير ذلك مما هو زائد على البشاره والانذار والبشاره الاخبار بما يسر والانذار الاعلام المقترن بتهديد خاصه والانذار اخص من مطلق الاعلام لان الانذار لا يطلق الا على اعلام مقترن بتهديد وكل انذار اعلام وليس كل اعلام انذار. وهذا معنى قوله وما نرسل المرسلين الا مبشرين من اطاعنا بالجنه ومنذرين من عصانا بالنار ثم بين ان من هم المبشرون ومن صفاتهم ومن هم المنذرون ومن صفاتهم فقال مبينا صفات المبشرين على ما يسمونه النصر والنصر المرتب فمن آمن وعمل صالحا فلهم البشارة العظمى بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مع ما ينالون من النعيم. وقوله فمن آمن أصل الإيمان في لغة العرب التصديق وهو في اصطلاح الشرع التصديق التام أعني التصديق من الجهات الثلاث وهو تصديق القلب بالاعتقاد واللسان بالإقرار والجوارح بالعمل والإيمان قول وعمل كما عليه مذهب أهل السنة والجماعة والآيات والأحاديث الدالة عليه لا تكاد تحصى من حديث من صام رمضان إيمانا فسمى الصوم إيمانا من قام ليلة القدر إيمانا فسمى الصلاة إيمانا وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل أن تنسخ. وفي الحديث الصحيح الإيمان بضع وستون وفي بعض الروايات 170 بضعة على شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي هذا الحديث الصحيح أنها الفعل الذي هو إماطة الأذى عن الطريق يسمى إيمانا كما هو معروف. والعادة المقررة عند العلماء أن الإيمان إذا جاء مطلقا ولم يعطف عليه العمل الصالح فهو يشمل الإيمان من الجهات الثلاث يشمل إيمان القلب بالاعتقاد، وإيمان اللسان بالإقرار، وإيمان الجوارح بالعمل، وليعقب عليه العمل الصالح كقوله هنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله هنا فمن آمن وأصلح انصرف الإيمان إلى ركنه الأكبر وهو الاعتقاد القلبي، وصار الإصلاح بعده يراد به الأعمال، كما قال تعالى هنا فمن آمن وأصلح لآمن قلبه وألعن واعتقد ما يجب اعتقاده إثباتا ونفيا، وأصلح مع ذلك الإيمان القلبي عمله بجوارحه. فمن آمن وأصلح آمن قلبه وأصلح عمل جوارحه بأن انتهى الأوامر واجتنب النواهي، هؤلاء يرتكبون الناس هم المبشرون الذين فيهم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، وقال الله فيهم فلا خوف عليهم يعني يوم القيامة ولا هم يحزنون. والخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل خاصة، والحزن في لغة العرب هو الغم من أمر قد فات ومضى، تقول فلان أصيب بالأمس هو اليوم حزين، وتقول فلان خائف ألا تم من أمر مستقبل. هذا أصل معنى الخوف ومعنى الحزن، عاين الله والمسلمين منهما، وربما وضع أحدهما موضع الآخر، وربما أطلقت العرب الخوف على هذا الحزن. ومن إطلاقات العرب الخوف إطلاقها الخوف على العلم، تقول العرب إني أخاف أن يقع كذا بمعنى أعلم أن يقع كذا، وقد بينا هذا المعنى في سورة البقرة من كلام على قوله إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال بعض العلماء معنى فإن خفتم أن لا يقيم أي فإن علمتم أن لا يقيم حدود الله، فمن إطلاق الخوف لا بمعنى الحزن بل بمعنى العلم يقول قول أبي محزن الثقفي لبيته المشهورين إيان اتخذ جنه إلى جنب كرمة تروي إيان جنما تغرقها ولا تبذلني بالزلاة فإنني أخاف إيان مت ولا أغرقها، لأنه هو عالم لأنه إذا مات لا يشرب الخمر في قبره أبدا، فقوله هو خاف أطلق الخوف في شيء هو عالم به علما يقينا. ولذا قال هنا فلا خوف عليهم يعني لا يلتمون من أمر المستقبل، لأن مستقبلهم كله طيب، ليس إن ترقبوا فيه شيء فيه أذية، وإنما فيه الفرح والسرور، ولا يحزنون على شيء ذلك، لأنهم لم يفقهوا شيء إلا وعندهم أضعاف أضعافه من أنواع النعيم، فلا يفوتهم مطلب يحزنون عليه، ولا يخافون من ضرر ولا غم مستقبل يخافون منه. وفي هذه الآية الكريمة سؤال النحو، فهو أن يقول طالب العلم لا خوف عليهم أهملت لهما ولم تعمل، فمن لا يقول لا خوف عليهم كما قال لا رفث ولا فسوق. والجواب عن هذا أن لا تعمل إلا في النشرات، سواء قلنا إنها النشرين في الجيش أو قلنا إنها العاملة عمل بيت. والجملة الأخيرة ولا هم يحزنون المبتدأ فيها ضمير وضمائر معارف، ولا يجوز أن تعمل فيها لا بكل حال، فلما منع عملها في الجملة الثانية بمكان الضمير وهو معرف، وامتنع عملها فيها أولي عملها في الأولى لتلتزم الجملتان وتتفقا بالإهمال دون الإهمال.